الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وشرعنا في اللقاء السابق في المسح على الخفين، وقرأنا النصوص الشرعية التي جاء بها المصنف في هذا الباب، ثم انتقلنا إلى إملاء بعض الأمور المتعلقة بمسألة المسح على الخفين. وصل بنا الحديث إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وتكلمنا عن القراءة المتواترة وأرجلكم بالكسر، وقلنا أن لها توجيهات عند أئمة اللغة، وجهت بأنها معطوفة على الرؤوس، وبناء على ذلك تمسح الرجلين كما تمسح الرأس. وقلنا أن هذا الفهم غير صحيح، لأن السنة العملية دلت على خلاف ذلك. وقلنا أن من توضأ ومسح رجليه فقط دون أن يكون عليهما خف أو نعل أو جورب فلا شك أن وضوءه باطل وصلاته باطلة، وهذا أمر مقطوع به. التوجيه الثاني الذي وجهه أهل العلم في هذه المسألة وهو: وأرجلكم، أن الخفض هنا جاء للمجاورة، وهذا معلوم في لغة العربي. وقف بنا الحديث على قولنا: أمثلة على الخفض للمجاورة، صحيح؟ اكتب عندك قوله تعالى: وحور عين، وحور عين بالكسر على قراءة حمزة والكسائي، وحور هي أصلها وحور عين بالضم، قراءة حمزة والكسائي وهي قراءة متواترة بالكسر، الكسر هنا للمجاورة. وقوله تعالى: المثال الأول وحور عين بصورة الواقعة بالكسر على قراءة حمزة والكسائي. وقوله تعالى: عذاب يوم محيط، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، بخفض محيط مع أنه نعت لعذاب، بخفض محيط مع أنه نعت لعذاب، إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، عذابا بالفتح، يوم محيط مع أن محيط نعت لعذاب، يبقى المفترض تكون بالفتح ولكن كسرت للإيه؟ للمجاورة. مع خفض محيط. مع خفض محيط. محيط. معي؟ أول السطر قاعدة أصولية. قاعدة أصولية. القراءتان المتواترتان لآية واحدة، القراءتان المتواترتان لآية واحدة إذا ظهر تعارضهما ولم يمكن الجمع، إذا ظهر تعارضهما ولم يمكن الجمع، فلهما حكم الآيتين، فلهما حكم الآيتين. يبقى قراءتين متواترتان لآية واحدة، ولم يمكن الجمع بين القراءتين. بنعتبر الآيتين إيه؟ بنعتبر القراءتين إيه؟ آيتين. دي آية منفصلة ودي آية منفصلة، دي لها تفسيرها ودي لها تفسيرها، وطبعا يترتب على ذلك الحكم. اكتب عندك. قال الإمام الطبري: جمعا بين القراءتين قراءة النصب اللي مشهورة بقى، وأرجو لكم، قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين، قراءة النصب يراد بها غسل الرجلين، وقراءة الخفض، ما معنى الخفض؟ الكسر أو الجر. وقراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسل، يراد بها المسح مع الغسل، يعني الدلك. يراد بها المسح مع الغسل يعني الدلك باليد أو غيرها، الدلك باليد أو غيرها. والعلة أن هذا في الرجلين دون غيرهما، والعلة أن هذا في الرجلين دون غيرهما، أنهما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقدار، أنهما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقدار لمباشرتهما للأرض، لمباشرتهما للأرض، فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والدلك، فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والدلك، ليكون ذلك أبلغ في التنظيف، ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. أول السطر. قال العثيمين، افتح قوس، ما معناه؟ قال العثيمين، افتح قوس نص كلامه لا أحفظه. والمراد بقراءة الجر المسح، والمراد بقراءة الجر المسح على ظاهرها، باعتبار أنها معطوفة على الرأس، باعتبار أنها معطوفة على الرأس. ولكن جاءت السنة المتواترة، ولكن جاءت السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف، ولكن جاءت السنة المتواترة أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف أو النعل أو الجورب. وعليه فالآية تدل وتشير، وعليه فالآية تدل وتشير إلى مشروعية المسح على الخفين، في قراءة الخفض، في قراءة الخفض. عنوان أول السطر: الأدلة من السنة على مشروعية المسح على الخفين. الأدلة من السنة على مشروعية المسح على الخفين. في الصحيحين من حديث همام النخعي قال همام النخعي قال بالى جرير بن عبد الله البجلي، بالى جرير بن عبد الله البجلي ثم توضأ ومسح على خفي. فقيل تفعل هذا وقد بلت. هذا عايد على ايه؟ انه ايه؟ توضأ ومسح على الايه؟ على الخفين. تفعل هذا وقد بلت؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. نعم، سيأتي حينما أفرغ وقل انتهينا من مسح الخفين. اسأل عما لم يبدو في الشرح معايا يا ولدي. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على ايه؟ على خفين. أول السطر: قال الأعمش قال إبراهيم ابن سويد النخعي، قال إبراهيم ابن سويد النخعي كان يعجبهم هذا الحديث أي حديث يا أخواننا؟ حديث جرير مشهور يعني. كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان في السنة العاشرة من الهجرة، بعد نزول آية المائدة الآمرة بغسل الرجلين، بعد نزول آية المائدة الآمرة بغسل الرجلين. أول السطر: فدل الحديث على مشروعية المسح على الخفين. وأنه آخر التشريع بعد نزول آية المائدة وهو مشروع في السفر وفي الحضر. بعد نزول آية المائدة وهو مشروع في السفر وفي الحضر. أول السطر: قال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين. وقال الإمام أحمد في المسح على الخفين 40 حديثا. أول السطر. الدليل الثاني من السنة على مشروعية المسح على الخفين ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وفي رواية عند مسلم قال المغيرة: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على عمامته وعلى الناصية والخفين يبقى الروايتين يدلان على مشروعية المسح على الايه؟ على الجوربين والنعلين والايه؟ والخفين. اكتب عندك: وفي لسان العربي الجورب لفافة الرجل لأن بعض المتكلمين بينكر المسح على الجوربين ويحكم ببطلان صلاة من يمسح على الجوربين، وهذا من الخطأ البين. وفيه رسالة في الموجودة في هذا الباب، ولكن احنا دايما بنقول ونكرر يا اخوانا الزاموا غرز العلماء، مهما اوتيت الزم غرز العلماء، وإياك أن تستقل عنهم بقول تخالفهم فيه، وإذا أطبقت كلمتهم على أمر لا يسعك الخروج ولا الخلاف. فثبت بالمشروعية المسح على الجوربين وعلى الخفين وعلى النعلين. عنوان أول السطر: شروط المسح على الخفين. نعم. أنا واحد مؤلف رسالة وفيه الجماعة اللي هم بلغني ورأيت بعيني اللي هم يتبعون المدعو أسامة عبد العظيم، وخبلك يبطلون الصلاة ورأيتهم وتناقشت معهم: طب يا أخي من سلفك؟ فسمى الرجل، قلت له: لا، احنا نقصد السلف، وديت من المصايب، مصيب والله إخوانا تفري الأكباد، أن يعجب الإنسان بعلمه ويخالف الأكابر. من سلفك؟ بالقول الذي قلته وصدعت رؤوس الناس به، هذا مخالف يا أخي الفضل. رسالي أنا ما عندي رسائل، أنا أنقل لك كلام العلماء. اكتب عندك: شروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين، والمراد بذلك شروط الصحة. شروط الصحة أي إذا تخلف الشرط بطل المسح، أول سطر: أن يلبسهما على طهارة مائية كاملة. أن يلبسهما يلبس ايه؟ القاعدة بقى الخف النعل الجورب، القاعدة عامة بقى أن يلبسهما على طهارة مائية كاملة. أول السطر الدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما رواه الشيخان في قصة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة بن شعبة، في قصة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة بن شعبة لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وفيه يقول المغيرة احنا ناخذ محل الشاهد لان الحديث في الكتاب. وفيه يقول المغيرة: ثم اهويت لانزع خفيه، ثم اهويت لانزع خفيه، افتح قوس، اي حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل رجليه، اي حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل رجليه، اقفل القوس. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. أول السطر. قال الشنقيطي في أضواء البيان: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية، والمراد بالطهارة المائية أن يتوضأ الإنسان بالماء، ولا يصدق على عضو من أعضاء الوضوء أنه طاهر، إلا بعد كمال طهارة سائر الأعضاء، نعم. أنا مثلا بدأت أتوضأ وأعضاء الوضوء معروفة الأربعة الواردة في الكتاب، والفم والأنف، مش ده اللي احنا اتعلمناه؟ طيب، معنى أنني أقول إن هذا العضو طاهر وذاك العضو طاهر، هذا الوصف لا ينطبق على العضو إلا إذا فرغ المسلم من الوضوء كاملا، أما إذا غسل عضو ولم يغسل بقية الأعضاء لا يصدق وصف الطهارة على العضو. يعني هو مثلا مسح على الرأس، أدبر بكفيه وأقبل بهما، ثم لم يشرع في غسل الرجلين ولا الأذنين، هل يمكن أن نقول أن رأس هذا المسلم طاهرة؟ لا، لا يمكن. لما؟ لأنه لم يفرغ من الطهارة، أدي معنى كلمة ولا يصدق على عضو من أعضاء الوضوء أنه طاهر إلا بعد كمال طهارة سائر الأعضاء. وأما قبل ذلك فطهارته متوقفة بكمال طهارة بقية الأعضاء. بكمال طهارة بقية الأعضاء وعليه، انتبه للحكم اللي جاي ده، وعليه فمن غسل رجلا واحدة في الوضوء ثم لبس الخف قبل أن يفرغ من غسل الثانية لا يصح. فهمت يا مشايخ؟ وعليه فمن غسل رجلا في الوضوء ثم لبس الخف قبل أن يفرغ من غسل الثانية فلا يصح، لأن هنا أدخلهما طاهرتين ولا لا؟ لم يدخلهما. معايا مشايخ؟ واضحة يا رجالة؟ يبقى لفظ أدخلتهما طاهرتين أي بعد الفراغ من الطهارة، يبقى غسل الرجلين وفرغ من الرجل اليسرى وانتهى الأمر، يبدأ يشرع في لبس الإيه؟ الجورب أو الخف أو الإيه؟ أو النعل. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ ماشي. على خلاص الحكم واضح بقى كده. إيه هو لم يلبسهما طاهرتين، فبعد ذلك أراد أن يمسح، يعني هو لبس الجورب في الرجل اليمين وبعد ذلك فرغ من الرجل اليسار ثم لبس الجورب الآخر وخلاص، ده متوضئ من ناحية وضوءه وضوء إيه؟ صحيح، صلى خلاص، ولكن أحدث ثم مسح، مسحه إيه؟ باطل. مسحه إيه؟ باطل. وبناء على ذلك الوضوء إيه؟ باطل. وإحنا قلنا مرارا وتكرارا وأرجو أن تنتبهوا لهذا الحكم، أن العبد إذا اختلت صلاته بفقدان ركن أو بفقدان شرط وبعد ذلك علم العبد ببطلان الصلاة بفتوى عالم أو بعلم، فلا يحل له أن يعيد الصلاة إلا إذا كان وقتها ما زال باقيا. الكلام واضح؟ تاني، واحد بيصلي العشاء بعد أن فرغ من الصلاة تبين له بطلان الصلاة لسبب من الأسباب وتيقن أن صلاته باطلة، إيه؟ صلى من غير وضوء. الكلام ده افتكروا متى؟ بعد صلاة الفجر من اليوم الثاني. يعيد؟ لا، لا يحل له ذلك. طب حتى ولا يعيد مع العشاء اللي بعدها ولا مع المغرب اللي قبله؟ لا يحل له. معايا؟ ليه؟ لأن وقت الصلاة انتهى، وهذا بخلاف النوم والنسيان. النوم والنسيان ورد به النص، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن وأصله في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ومن قاس هذا على ذاك أبعد النجعة، ويدرس أصول كويس، لأن عندنا فرق كبير بين أن أقيس في أصل العبادة وبين أن أقيس في شروط العبادة وأركان العبادة. ده موضوع وده موضوع آخر. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ لحظة، بدليل إن المسيء في صلاته لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، مظبوط؟ صل فإنك إيه؟ لم تصلي. طب الأمر بالإعادة شيخ محمد يلزم منه بطلان الصلاة أم لا يلزم؟ أحسنت، لأنه قال له عيد، فلما أمره بالإعادة لزم الإيه؟ البطلان. ثلاث مرات كما يخفى عليه، وفي المرة الثالثة قال الرجل إيه؟ والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. يعني صلاتي كلها على الإيه؟ على نفس هذا المثال. يبقى صلاتي كلها بطلة ولا مش بطلة؟ بطلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد إيه؟ الركعتين بس فقط. بدليل أيضا لما نزل تحويل القبلة في كثير من الصحابة في مكة وفي المدينة صلوا بعض الأوقات لبيت المقدس بعد نزول التشريع، مظبوط؟ ومع ذلك لم يأمرهم بالإعادة. نريد أن نلتزم بالنص ولا نكلف الناس ما لم يكلفهم الله. خلاص الرجل تبين لهم إن هو صلى بغير وضوء وانقضى أمر، خلاص يا أخي، أو اعلم رحمك الله ليس عليك وزر، الله رفع عنك وتب إلى ربك وانتهى الأمر على ذلك. أما أنك تحدث عبادة جديدة ليس عليها دليل ابتدعت في دين الله عز وجل، ومعروف البدع حكمها معروف. واضح يا مشايخ مفهوم المسائل ديت؟ اكتب عندك. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا أكرمه الله عن امرأة طهرت من حيضها طهارة شرعية ثم دخل عليها وقت الصلاة أذن لفريضة، معايا مشايخ، ولم تتمكن من الاغتسال إلا لما خرج الوقت، هي لم تتعمد التأخير، يعني بالضبط طهرت من حيضها مثلا يعني قبل العصر بربع ساعة، فلما علمت بالطهارة وبدأت بقى تجهز شؤونها لتغتسل من تسخين الماء ونحوه أذن للعصر، ففي هذه الحالة تصلي الظهر والعصر وهذا هو الوقت، لأنها بذلت قدر استطاعتها. طب تصلي الظهر لما؟ لأن ذمتها انشغلت بالفرض، لأن لما دخل الفرض كانت هي محلا للتكليف. مفهوم يا مشايخ؟ ودي برضو يتفرع منها مسألة أخرى، امرأة مثلا يعني دخل عليها الحيض وفي بعد خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر، فهنا دخل عليها الحيض بعد خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر، واخد بالك، ولم تتمكن من صلاة العصر، طب تعمل ايه اذا طهرت من حيضها؟ قال كثير من اهل العلم عليها إعادة الظهر، لانها انشغلت ذمتها به ولم تتمكن من اداء الصلاة. الشاهد من هذا أكرمكم الله في كلامنا في الأمور التعبدية، لا يحل لنا أن نكلف الناس بما لم يكلفهم به الله أبدا، وعلى نفس الباب لا يحل لنا أن نبطل عبادة ثبتت صحتها بدليل شرعي. أبطلت العبادة يلزمك الدليل، صححت العبادة ألزمك الدليل، عدا ذلك من القول على الله بغير علم. واضح يا مشايخ؟ عشان نكمل البحث بس، اتفضل يا اخي.
لو تذكر عدم الطهارة او عدم الوضوء اثناء اداء الصوم، هل عليها تقطع الصلاة ما يرجح
في يسأل اخونا عن تذكره لماذا؟
لعدم الوضوء.
هنا تذكر انه غير متوضئ، هل هذا على سبيل اليقين أم على سبيل الشك أو غلبة الظن؟ اكتب عندك. وأما ما اشترطه بعض الفقهاء في الخف من شروط مثل وأما ما اشترطه بعض الفقهاء من شروط للخف مثل ألا يكون محرما لعينه كالحرير، وألا يكون مغصوبا وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن لا يكون مخرقا، وأن يكون ثخينا، فكلها شروط تفتقر إلى الدليل، فكلها شروط تفتقر إلى الدليل. أول السطر قال العثيمين: فالصحيح أن من أضاف شرطا للخف فيلزم بالدليل على ذلك. دايما تلاحظ كده مسألة اتباع الدليل ديت مريحة لأبعد الحدود. نحن نتعبد الله بالأدل، أنت بتقول لي يشترط فيه كت وكت وكت وكت، ما أدلتك على هذا الشرط؟ قلت بالبطلان، ما أدلتك على البطلان؟ وهكذا. وأي إنسان يحيد عن اتباع الدليل أو يروغ، دعك منه ولا تلتفت إليه وعليك بالدليل. فالصحيح أن من أضاف شرطا للخف فيلزم بالدليل على ذلك، فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله. فالواجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله. والخف إذا جاء على وفق ما أطلقته السنة كلنا. والخف إذا ما جاء على وفق ما أطلقته السنة فما ظهر من القدم يكون تابعا للخف على وفق ما جاء ما أطلقته السنة. إذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فما ظهر من القدم يكون تابعا للخف. عنوان الأول السطر: كيفية المسح على الخفين والجوربين والنعلين. بس للخف
والنعل شكله لابد ان يكون برضه ساتر لمحل القدم.
هل شكل؟ طيب، عنوان فصل جانبي: كيفية المسح على الخفين والجوربين والنعلين. نصلي العشاء ان شاء الله ونواصل البحث حتى نفرغ منه في هذا اللقاء ان شاء الله، ونرجئ درس القواعد الى اللقاء القادم. ولكن في الأمر كيفية المسح على الخفين والجوربين والنعلين، اكتب عندك: والمسح يكون من أعلى فقط، والمسح يكون من أعلى فقط. دليل ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن، ما رواه أبو داود بسند حسن من حديث علي بن أبي طالب قال، من حديث علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه. وأما ما ورد من الأحاديث، وأما ما ورد من الأحاديث تفيد أن المسح يكون من أسفل، يفيد أن المسح يكون من أسفل، فهي ضعيفة السند لا تقوم بها حجة، فهي ضعيفة السند لا تقوم بها حجة، ولا يضبط بها حكم شرعي، ولا يضبط بها حكم شرعي. أول السطر. وروى الإمام أبو داود كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بالأصابع مفرقة، يمسحون بالأصابع مفرقة. ومن قدم مسح الرجل اليمنى على اليسرى فلا بأس، ومن قدم مسح الرجل اليسرى على اليمنى على اليسرى لا بأس، ومن مسحهما جميعا فلا بأس. فمن قدم الرجل اليمنى على اليسرى فلا بأس، ومن مسحهما جميعا فلا بأس. لا، اليمنى على اليسرى كأنه في الغسل، يعني عنوان في وسط عنوان جانبي. مدة المسح، مدة المسح، مدة المسح. أي نعم، أما نقول هذا لا بأس به إن شاء الله، لا بأس، الأمر واسع خالص. مدة المسح روى الإمام مسلم من حديث شريح بن هانئ قال، روى الإمام مسلم من حديث شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها، أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب، عليك بابن أبي طالب فإنه أعلم بذلك مني، عليك بابن أبي طالب فإنه أعلم بذلك مني، فكان يسافر فكان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال شريح فأتيت عليا، قال شريح فأتيت عليا فقال، فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيمي، ويوما وليلة للمقيمي. وأما ما ورد من بعض النصوص تطلق المسح دون تحديد مدة، وأما ما ورد من نصوص تطلق المسح دون تحديد مدة فتقيد بحديث علي السابق، فتقيد بحديث علي السابق أول السطر. قال العثيمين ومدة المسح هي 24 ساعة للمقيم، 24 ساعة للمقيم، و72 ساعة للمسافر.
بعد ما
سيأتي أول السطر كيفية حساب مدة المسح. كيفية حساب مدة المسح، افتح قوس، أي ابتداء المدة من أين؟ أي ابتداء المدة من أين؟ أول السطر ثلاثة أقوال. الأول تبدأ المدة من أول وضوء قبل اللبس. تبدأ المدة من أول وضوء قبل اللبس، يعني لما توضأ ولبس نحسب من الوقت ده من أول وضوء قبل اللبس، أو لك أن تقول من أول لبس بعد الوضوء. اكتب جنبك وهذا قول ضعيف مرجوح. القول الثاني تبدأ المدة بعد أول حدث بعد اللبس. تبدأ المدة بعد أول حدث بعد اللبس. القول الثالث تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث وبعد اللبس. من أول مسح بعد الحدث وبعد اللبس. وهذا هو القول الراجح وعليه العمل. وهذا هو القول الراجح وعليه العمل. أو من أول مسح بعد الحدث بعد الوضوء. أول السطر قال العثيمين لا يمكن أن يصدق على الماسح أنه ماسح. كلام العثيمين في شرح الممتع على زاد المستقنع. لا يمكن أن يصدق على الماسح أنه ماسح إلا بفعل المسح. إلا بفعل المسح. وهذا هو الصحيح ويدل له أن الفقهاء أنفسهم قالوا أن الفقهاء أنفسهم قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم، لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر، ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر، ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح المسافر، فإنه يتم مسح المسافر. وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المسح، وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر، وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو ظاهر، وهو ظاهر. يقصد العثيمين إيه؟ هو بيرد بهذا القول على قول من قال إن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس. بيقول لا، الكلام ده غير صحيح. ليه؟ قال للفقهاء اللي قالوا القول ده هم الذين قالوا لو أن رجلا لبس الخف وهو مقيم ثم شرع في السفر، فأحدث ومسح، فهنا يبدأ يتم مسح المسافر. من متى؟ من أول مسح مسحه وهو مسافر. يبقى أصبح هنا الاعتبار في ابتداء المدة من أول مسحة بعد أن أحدث بعد اللبس. اكتب عندك. فالصواب أن العبرة بالمسح، فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث، وليس بالحدث. مثال ذلك، مثال ذلك، رجل توضأ لصلاة الفجر. خذوا بالكم المثال ده كويس واحفظوه، هيحل لك إشكالات كتير. رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، افتح قوس، بعد طهارة مائية كاملة، بعد طهارة مائية كاملة، اقفل القوس، وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحا، وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحا، ثم أحدث ولم يتوضأ، ثم أحدث ولم يتوضأ، ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة، فيبتدئ حساب المدة من الساعة الثانية عشر، فيبتدئ حساب المدة من الساعة الثانية عشر حتى يأتي دورها من اليوم الثاني، حتى يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيما، ومن اليوم الرابع إن كان مسافرا، حتى يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيما، أو من اليوم الرابع إن كان مسافرا. واضح يا مشايخ كده؟ يبقى احنا عندنا هو توضأ في صلاة الفجر، يعني مثلا نقول الساعة الخامسة مثلا، ثم لبس الخفين على طهارة مائية، صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى شرقت الشمس، والساعة التاسعة أحدث. يبقى أنا عندي الساعة الخامسة تاريخ اللبس أو زمن اللبس، التاسعة الحدث، بعد ذلك توضأ ومسح على الخفين في الساعة الثانية عشر. عند الإمام أحمد تبدأ مدة المسح من تاريخ الحدث أو من أول حدث، والعثيمين رحمه الله بيشرح قال لا، هذا القول غير صحيح، بل الصواب أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد أول حدث. واضح يا مشايخ الجزئية ديت؟ طيب بعد ذلك مسح في الساعة الثانية عشر، خلاص هنا ابتداء المدة، صلى الظهر خلاص على وضوئه، أحدث يمسح، يتوضأ ويمسح على الخفين، وهكذا. فإذا جاء اليوم الثاني الساعة الثانية عشر تماما. طيب لما جاءت الساعة الثانية عشر، هل يا ترى كان على وضوئه وعلى طهارة أم كان محدثا؟ الجواب احتمالين، فإن جاءت الساعة الثانية عشر وهو على طهارة خلاص يصلي الظهر، طيب جاء وكان محدثا ودخلت الساعة الثانية عشر فلا يحل له المسح، ليه؟ المدة انقضت. طيب أراد أن يمسح أو يتوضأ الساعة الثانية عشر إلا الربع مسح، إلا عشر دقائق، له أن يمسح، له أن يمسح، وكده صح وضوءه. طيب صلى الظهر وبقي على وضوئه حتى أذن للعصر وما زال على وضوئه يصلي العصر، يبقى عايزين نفرق بين انقضاء المدة اللي هو لا يحل له المسح، وبين استمرارية الطهارة بعد انقضاء مدة المسح، هذه غير هذه. مفهوم يا رجالة؟ اكتب عندك. ده كلام، انتهى كلام العثيمين أول السطر. عنوان ما يمنع من المسح ولا بد من نزع الخفين وغسل الرجلين. ما يمنع من المسح ولا بد من نزع الخفين وغسل الرجلين. يبقى في حالات معينة لازم الخف ينزع أو الجورب يخلع أو النعل ونغسل الرجلين. ما ينفعش نستمر على ما نحن عليه. اكتب عندك أمران اثنان. أمران اثنان: انقضاء المدة، الأمر الثاني الجنابة. انقضاء المدة، الأمر الثاني الجنابة. أول السطر ملحوظة، ملحوظة. وتحدث الجنابة بأمور، وتحدث الجنابة بأمور منها التقاء الختانين. التقاء الختانين أي موضع ختان الرجل وختان الأنثى، أي موضع ختان الرجل وختان الأنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. احنا مسألة حدوث الجنابة بأمليها من تمام الفائدة، ولكن هي مش محلها مش هنا. فاحنا قلنا الجنابة بتحدث ماذا؟ أول شيء التقاء الختانين اللي هي موضع ختان الذكر وموضع ختان الأنثى، التقوا يعني حدث التماس، هذا لمس هذا، بغض النظر عن الحل والحرم. بنتكلم على حكم ايه، متى يجب الغسل وتقع الجنابة. مجرد ان يلتقي موضع الختان هنا بموضع الختان هناك وجب الغسل. الدليل ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا في الصحيحين. اكتب جنبك: وفي رواية في غير الصحيحين انزل او لم ينزل. وفي رواية غير الصحيحين أنزل أو لم ينزل. الأمر الثاني من أسباب الجنابة خروج الماء سواء من الرجل أو من الأنثى. ودائما خروج الماء سواء من الرجل أو الأنثى، طبعا احنا بنتكلم بلغة الفقهاء الماء غير البول حتى لا يشكل عليه معايا مشايخ. خروج الماء من الرجل أو الأنثى سواء بجماع أو باحتلام أو باستمناء أو ببرد شديد أو بحمل ثقيل. خروج الماء من الرجل أو من الإيه؟ أو من المرأة، سواء بجماع أو باحتلام أو باستمناء أو ببرد شديد أو بحمل ثقيل. مجرد أن الماء يخرج خلاص. تفضل يا شيخ. ها؟ لا، مسألة دي على حد علمي ليست متصورة أنه يكون مريض ويخرج منه. فعلى كل إن خرج منه لمرض كأمر عارض وجب الغسل، أما إن تكرر بيأخذ حكم سلس البول. معايا مشايخ ده؟ واضحة مشايخ المسائل دي؟ طيب اكتب عندك دليل ذلك، أي دليل ما يمنع المسح. دليل ذلك أي دليل ما يمنع المسح. ما رواه النسائي والترمذي بسند صحيح. ما رواه النسائي والترمذي بسند صحيح من حديث صفوان بن عسال. ابن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة. ولكن من غائط ونوم وبول فلا. ولكن من غائط ونوم وبول فلا. طب أسأل سؤال كده يا أستاذ محمد، هب أن المرأة أتاها حائط، تنزع الخفين أم لا تنزع؟ أو نفساء؟ إيش غلاء؟ تضحك ليش غلاء؟ تضحك ليه؟ طبعا الحكم لا ينطبق لأنها لا إيه؟ لا تصلي. طيب ماشي يا مشايخ. واضحة يا مشايخ المسألة ديت؟ انتبه فاهم كده؟ اكتب عندك فوائد متعلقة بالمسح على الخفين. فوائد متعلقة بالمسح على الخفين. فوائد متعلقة بالمسح على الخفين. ما احنا خلاص بقى مش نقعد نكرر. الخفين هم الجوربين هم النعل هم اللفائف هم التساخين، كل ده معنى واحد. أول السطر نعم سيدي، ما احنا قلنا فوائد، مش قلت ما حدش يسأل لما خلص، ما حدش يسأل لما خلص، لا تسأل حتى أفرغ، اللي هو كويس هذا ملوش علاقة بموضوعنا اللي فات. ماشي
يصلح أن يمسح عليه بعد
ذلك. قاعد عليا
نزع خوف ثم لبسه
بعدما مسح ثم نزعه لأمر عارض، واخد بالك، ثم لبسه يمسح عليه. الجواب لا، لأنه ما لبسه على طهارة مائية بل لبسه على طهارة إيه؟ مسحية. اكتب عندك الفائدة الأولى، إذا نزع الخف وهو على طهارة، إذا نزع الخف وهو على طهارة لا ينتقض الوضوء، رجائي أن يراعي كل واحد منا سلوكه، فالمرور بين يدي المصلي محرم ولا يجوز، وديت من الواجبات وليست من السنن، بل أباح الشرع لك أن تدفعه، فإن أبى فقاتله فإنه شيطان. وطبعا الحكم الشرعي كما تعلمون من السنة، بل واجب عند بعض أهل العلم ومنهم العلامة الألباني، أن اتخاذ السترة واجب، وديت مسائل أرجو من إخواننا الذين وطئ لهم الكلام في الشريعة أن ينبهوا الناس. الجمع ملان أعمدة، خد لك عمود سترة أو اقترب من الجدار حتى لا تشق على إخوانك. قلنا يا مشايخ إذا نزع الخف وهو على طهارة لا ينتقض الوضوء، وإذا لبسه لا يصح المسح لأنه لبسه على طهارة غير مائية. معايا؟ واضحة؟ اكتب عندك الفائدة الثانية، إذا نزع الخف لأنه لبسها على طهارة غير مائية أو طهارة مسحية، الفائدة اللي بعدها: إذا نزع الخف ولم ينتقض الوضوء، إذا نزع الخف ولم ينتقض الوضوء فتجوز الصلاة، فتجوز الصلاة، ولا عبرة بنزع الخف بعد المسح عليه، ولا عبرة بنزع الخف بعد المسح عليه. فهذا شأنه، اكتب، فهذا شأنه شأن من مسح على رأسه ثم حلق رأسه، فهذا شأنه أو مثله كمن مسح على رأسه ثم حلق شعره. الوضوء منقوض ولا لا؟ بالرغم كل اللي مسحه حلقه، لأن البعض بيقول لك، وده موجود في بعض الكتب، يقول لك أنت مسحت على الخفين ثم نزعتهما يبقى الوضوء اتقض ولا يصح. طب جبتها مني؟ قال لك لأنك نزعت الممسوح عليه. طيب ماشي، أنا بقى مسحت على راسي وحلقت شعري كله، ما عادش منه ولا شعر. ما يجرؤ أحد أن يقول أن هذا الفعل ينقض الوضوء، فهذه مثلها، فلا علاقة بين الممسوح بوجوده أو عدم وجوده. تفضل يا شيخ. سيأتي، حاضر، سيأتي بعد غرحة. واضحة يا شيخ المسائل دي؟ اكتب عندك. نعم، هو أصلا ما احنا قلنا، انتبه يا مشايخ، احنا قلنا القاعدة العظيمة اللي هي الأصولية والفقهية: كل عبادة صحت بدليل لا يحل لك أن تبطلها إلا بدليل. مش دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها؟ أنا بصلي وبعد ذلك تحركت، أنت بتقول لي الحركة تبطل الصلاة، دليلك إيه؟ ما الدليل على ذلك؟ كذلك أنا توضأت ومسحت على الخف ثم نزعت الخف، بتقول لي الوضوء باطل، جبتها منين؟ نزع الممسوح يبطل الوضوء، لم يقل بذلك أحد. مثال ذلك قلنا مسألة الإيه؟ المسح على الإيه؟ على الرأس. تفضل يا شيخ. لا الله يبارك، هو دلوقتي خد بالك، مسح ونزع الوضوء بطل ولا صحيح؟ صحيح. يبقى النزع نفسه ليس من مبطلات الوضوء، ولكن بعد أن نزعه، بعد أن مسح لبسه، يبقى هنا لبسه على طهارة مائية أو طهارة مسحية؟ مسحية، يبقى لا يصح المسح. واضح يا مشايخ؟ طيب، هو توضأ ولبس الخفين، مظبوط يا مشايخ؟ ما مسحش، ما فيش مسحه، ثم نزع الخفين، كويس، ثم لبس الخفين، ها يمسح ولا يمسحش؟ يمسح، لانه لسه على طهاره مائيه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى لبس جورب وبعد ما بعد ان توضا ثم تراءى له ان يغير الجورب، لبس جورب تاني، ماشي. طب لبس جورب والجو برد، لبس جورب تاني، لبس جورب تالت، لبس خفين، كل ده لبس على طهاره ايه؟ مائية. والزمن يا شيخ عبده ما يلوش اعتبار، يعني هو توضأ للفجر لبس جورب، بعد ساعة لقى الجو برد لبس جورب تاني، بعد ساعة لقى الجو برد لبس جورب تاني، وهكذا تاني يلبس لحد ما جاب اللي في الدولاب كله، واخد بالك؟ كل ده لبس على طهارة ايه؟ ليس له عبرة في الموضوع مطلقا. واضح يا مشايخ؟ ايه الاشكال فين بقى؟ اذا لبس جوربا، كويس، وبعد ذلك أحدث ومسح عليه، يبقى هنا أصبح طهارة إيه؟ مسحية. ثم لبس جوربا فوق الجورب، واخد بالك أنت إزاي؟ لا، ما ينفعش يمسح عليه بقى، يمسح على الأصلي. ليه؟ لأن الثاني لبسه على طهارة إيه؟ مسحية. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ اكتب عندك. ومن مسح في سفر ثم أقام، كما ترقمها يا شيخ علاء، أنا مأمنك اللي تقول عليه. ومن مسح في سفر ثم أقام، بالمناسبة يا مشايخ في مسألة بتشكل على البعض وما ينبغي أن تشكل، لأن احنا عندنا دلالات الأحكام من النصوص بتخضع لأصول معينة، من جملتها معرفة اللفظ في لغة العرب. أقبلك اللفظ ده معناه في لغة العرب إيه؟ فلفظ المسافر في لغة العرب لا يطلق إلا على من خرج من بلده. يبقى أنا دلوقتي جاي من 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 قرية مثل رخا لحد هنا. عندنا قريتنا لها حدود الوحدة المحلية عاملاها. بمجرد أن خرجت من بلدي أصبحت مسافر. جيت بقى الجعفرة رحت هنا رحت هنا، أنا كل ده مسافر. طيب داخل بلدي ونويت السفر لست بمسافر. ما تحقق علي الوصف لأنني ما زلت داخل بلدي. خرجت أصبحت مسافر. أظل مسافرا أي وصف المسافر منوط به طالما لم أرجع إلى بلدي. طيب وصلت الوحدة المحلية قرية كذا ترحب بكم، عديت الخط ده أصبحت مش مسافر، أصبحت إيه؟ مقيم. يبقى بناء على ذلك أنت رجل قاعد في بلدك ومسافر مثلا الصعيد، خلاص لسه في الجعفر أنت ما زلت مقيم، أذن للظهر لا يحل لك أن تصلي العصر أبدا، صليته جمعا وأنت لست بمسافر، والجمع لا يجوز إلا للمسافر والمريض وأنت صحيح معاف. فالمسافر يا مشايخ لا يقال عنه إلا إذا خرج إيه؟ ها؟ من بلده. يظل مسافرا حتى يرجع إلى بلده. يبقى أنت داخل بلدك وخلاص أوشكت على دخول البلد، وإن وصلت إلى بلدك ستؤذن العشاء وأنت لم تصلي المغرب. لازم تصلي المغرب قبل أن تدخل بلدك. دخلت بلدك والعشاء أذنت أخطأت، ولا يحل لك أن تصلي المغرب لانقضاء وقته وخروجه. طب أعمل إيه راكب في العربية؟ ما احنا قلنا قبل ذلك صلي على الدابة فريضة. نعم، لأن الوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على شروط وأركان الصلاة. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك.
وفي اخوه بيتموا
في اخوه بيتصلوا.
ففي اخ من
الاخوه
قال لك انا لا
اعترف هذه صلاه، احنا قلنا قبل ذلك. نعم حاضر. احنا قلنا قبل ذلك القاعده العظيمه التي حدها شيخ الاسلام، ان ما لم ياتي له حد في الشرع ولا في اللغه يرجع فيه الى العرف. دي القاعده زي بالضبط كده، ما جاء في الشرع ولا في اللغة ابتداء زمن حيض المرأة ولا انتهاءه. يعني ما عندنا في الشرع ولا في اللغة ان المرأة 8 سنين تحيض، 49 ونص لا تحيض، هذا لم يرد. يبقى زمن ابتداء الحيض وزمن انتهائه ده مش كده وبس، وزمن مكثه لم يرد فيه تحديد في الشرع ولا في اللغة. نرجع لإيه؟ للعرف. فإذا وجد دم الحيض ترتبت عليه أحكامه. عشان كده القول الراجح والمعتمد عند أهل العلم أن الحيض إذا جاء للمرأة وهي حامل يعول عليه. تحيض الحامل؟ نعم، ومن يمنع؟ هالدليل. الواقع، الواقع شيء والأدلة الشرعية شيء تاني خالص. واخدين بالكم يا مشايخ؟ كذلك في مسألة السفر لم يرد حد شرعي ولا لغوي في السفر. السفر في اللغة سافر يسافر سفرا أي أسفر عن وجهه، ويسمى المسافر الضارب لأنه يضرب الأرض بعصاه أو يضرب بدبته بعصاه، ده في اللغة. والنصوص الشرعية الواردة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السفر مختلفة المسافات، مختلفة. ومن أجل هذا قالوا التحقيق ما تعارف عليه الناس أنه سفر، والمعني بالناس العقلاء وعامة الناس. أما واحد ينفرد ويقول لك لا مش سفر، عنده عربية فخمة ولا صعوده جديدة، لا ده مش كلام معايا يا أخوانا كده. وممكن ما تعارف عليه الناس يختلف من زمن لزمن، واخد بالك يا أخي الفضل. وعلى كل الأمر فيه واسع، وأرجو إذا اعتبرت أنت أن هذا ليس بسفر حذاري أن تنكر على من اعتبره سفر. حذاري ده بقى عذرا أستبيحه قلة أدب وعدم فهم، طالما أن الأمر عرف ويخضع للعرف وتعرف الناس أن هذا سفر. أنت رأيك إيه؟ انفردت برأي عن جملة الناس وقلت مش سفر، ألزم نفسك. أما أن تلزم غيرك وتنكر عليه هذا ليس لك. فضل
السفر لأجل كلام العوام.
لا ابدا. ومن امتى العوام لهم اعتبار في اي حاجه؟ ده احنا نيجي نعمل درس وبنلاقي في عوام يقول لك ما ينفعش، ما تقومش الدرس على العوام. لا يا اخي الفاضل ابدا. نرجع للكتاب، وصلنا لحد فين؟ ومن مسح في سفر ثم اقام فانه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع. ومن مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء. وإن انتهت المدة خلع. يعني هو مثلا مسح في سفر، واخد بالك، ثم رجع. يعني هو مثلا مسافر وتوضأ طهارة مائية ولبس الخفين، يبقى بيمسح ومسح مسافر. طيب رجع بلده، رجع ايه بلده، بنبدأ نشوف بقى الفترة الزمنية، ركزوا، من بداية المسح لحد ما رجع البلد، حاجة ما رجع الايه البلد، هل يا ترى الفترة الزمنية دي 24 ساعة او اقل من 24 ساعة يكمل المسح، ازيد من 24 ساعة انتهت مدته، لان العبرة بما ايه؟ بما وصل إليه. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. لا، مسح في سفر، مسح وسفر هجيلك كويس. خلاص لا، رجع بلده انتهت خلاص، لأن المدة انتهت. أنا بقول لو رجع قبل 24 ساعة، قبل 24 ساعة من تاريخ المسح، يكمل 24 ساعة. أي نعم، اكتب عندك. مسح يوما وهو مقيم، كما تسميها، ما عنديش أرقام أنا هنا. مسح يوما وهو مقيم ثم سافر، فإنه يبقى عليه ليلة. فيغلب جانب الإقامة احتياطا. واضحة ولا مش واضحة؟ هو مسح يوم وهو مقيم، يعني 12 ساعة، بعد ال 12 ساعة صفر، واخد بالك، يتبقى له ايه 12 ساعة. طب السفر هيطول؟ قال لك لا، هنا يغلب جانب الحضر احتياطيا، تنقضي الليلة ثم ينزع ويمسح من جديد. اخر واحدة اكتب عندك. اذا مسح على الخف وبعد ذلك لبس فوقه خفا آخر، ثم أحدث فيمسح على الأول لا على الثاني، فيمسح على الأول لا على الثاني. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. فضل يا أخي فضل. إذا أردت أن تتوضأ يجوز، ما أنت لابس الجورب على طهارة مائي لك ذلك. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا نزع الخف نزعا بسيطا لشيء عرض له ثم لبسه، هذا لا يوصف بأنه نزع نزع، يعني تخلص منه كله. تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن المسح على غطاء الرأس. كثير من أهل العلم قاس جواز المرأة أن تمسح على الخمار قياسا على المسح على العمامة، وهذا من باب التيسير على المرأة، ولكن يشترط أن تمسح على جزء من الناصية كما ثبت في حديث المغيرة، مسح على الناصية ثم أكمل على العمام. فضل. خلاص أديت الذي عليك، جزاكم الله، كتبت عليها الاسم ماشي. فضل وزعها. فضل يا أخي.